أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. لا زال الكلام في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلنا إلى المسألة 1273. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا لم تكفي المراتب الثلاثة المذكورة في ردع الفاعل، ما فاده الزعل اللي في قلبي، ولا الذي صار على لساني ثم ما تأثر ما قمت به بيدي، يعني ما ردعه هذه المراتب الثلاثة، لم يجز له الانتقال إلى الجرح والقتيل. ما من حق هذا الكلام إنه يقول راح أقتله وكذا. إذا توقف وكذا، يعني هاي نعطفها على لم يجز له، وكذا إذا توقف الأمر المعروف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو إعابة عضو، يعيب عضو كشلل أو إعوجاج أو نحوهما، فإنه لا يجوز شيء من ذلك، ما يصير. وإذا أدى الضرب إلى ذلك خطأ، لأنه عند إثم وعاني ضربته، فمن ضربته انكسرت إيده، أو عمدا، لا تعمدت أنا أكسر إيده لأنه سرق قلت إلا أكسر إيده. طبعا تعرفون الفرق بين الخطأ والعمد. الخطأ خب ما علي إثم، أنا بناي أضربه بس ما أوصل إلى مرحلة الكسر فما علي إثم، بينما مرحلة العمد لا، متعمد أكسر إيده خو أنا مأثوم. بذيك الساعة ضمن الآمر والناهي دية اليد اللي راح يذكرها في المستحدثات، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية إن كان عمدا، أو الجناية الخطائية إن كان خطأ. أحكام الديات، أكو كتيب صادر من العتبة الحسينية يتناولون بأحكام الديات. نعم يجوز للإمام عليه السلام أو نائب الإمام ذلك، لهم ذول الصلاحية، عندهم ولاية، إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، كإشاعة الفاحشة وانحراف المجتمع، فهنا الفقهاء أو الإمام عليه السلام يفتي بهدر دم هذا الكافر أو هذا الذي عاث في الأرض فسادا، وحينئذ لا ضمان عليه، على الإمام ولا نائبه، لا عليهم من أموالهم الخاصة ولا حتى من بيت المال يفتى. وإلا ستجيكم مسألة في الشرايع إنه الذي يسب النبي صلى الله عليه وآله حكمه القتل، الذي يسب النبي أو أحد الأئمة المعصومين حكمه أن يقتل، لكن هل يجوز لك أن تتنفيذ هذا الحكم؟ لا، هذا مرتبط بالإمام عليه السلام أو نائبه الخاص. طيب نروح إلى مسألة 1274. يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله. الآن آني لمن ابني أو أخوي أو بنتي أو زوجتي أو عمي أو خالي من يخطئون أو لا بأمرهم بالمعروف، هو أنا أو لا من غيرنا. ليش؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في سورة التحريم آية 6. فأنت أولى من الآخرين، وهاي الأولوية أخذتها لا تتذكرون في تغسيل الميت، صحيح هو وجوب كفاية لكن أكو أولوية عليك. وعليه فيجب عليه إذا رأى منهم واحد من عائلته التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها بأن لا يأتوا بها على وجهها الصحيح لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة، أو لا يتوضأ وضوءا صحيحا، أو لا يطهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه الصحيح، فهذا تكليفك أنت أولا يا أبو العائلة. يعني أقصد أبو العائلة مو أبوهم، يعني الفرد المنتمي لهذه العائلة، أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم اللي هو بالقلب واللسان واليد على الترتيب طبعا عدا الوالدين، يأتوا بها حتى يأتوا بها على وجهها الصحيح. بعد وكذا الحال في بقية الواجبات، يعني صحيح طيناك مثال على الصلاة، بس هكذا إذا عاني ابني وأخوي وزوجتي ما يصومون هم واجب علي أمرهم بالصوم، وكذا الحال في بقية الواجبات. وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات نفس الكلام، مو بس التقصير في الواجبات، إذا رأى منهم التهاون في المحرمات يستمعون للغيبة أو هم يغتابون والنميمة والعدوان ويسمعون الغناء من بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات، فإنه الوجوب أول ما ينصب على القريب منهم، يجب أن ينهاهم عن المنكر. حتى صحيح هو وجوب أمر الأمر معروف أنه أنكر على وجوبا كفائيا، لكن أنت لك الأولوية في ذلك حتى ينتهوا عن المعصية. ولكن خلنا نفتح قوسين لهذه العبارة، ولكن في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري من الأبوين، زين شنو أبويا إذا كان عاصي أو أمي عاصية، هم أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، زين هم توصل إلى حد الضرب؟ لا لهنا لو بس. ولكن في جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من المراتب المتقدمة نظر وإشكال، فلا يترك الاحتياط الوجوبي في ترك ذلك، الأحوط وجوبا عدم استعمال المراتب الأشد من القول اللين. فإذا كان حد للقول اللين ما فاد بهم القول اللين، أغلظ عليهم بالصوت؟ لا ما يصير. زين والضرب؟ لا خذك أصلا من باب أولى من وصل إليه، قياس الأولوية يسموه، أصلا من وصل لما مسموح لك أنت تضرب أمك وأبوك باعتبار أنه عندهم معصية وكذا، هو أوف ما مسموح لك تقول له. واضح إن شاء الله المسألة. أروح إلى مسألة 1275، إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق، صدفة صدرت من عند معصية، مثلا صدفة أنا اغتابيت وعلم أنه غير عازم على العود إليها، فعلا أنا انتبهت إلى الغيبة اللي اغتابيتها وبعد ما أسويها يعني، لكنه لم يتوب منها أنا بعد ما أكررها بس توبة ما تبت هل يجب عليك أيها السامع أنه تنهاني عن ذلك؟ قال وجب أمره بالتوبة، مو أنهى عن المنكر، ما أنهى عن المنكر لأن هو انتهى عنه بعد ما يسوي، بس أمره بالتوبة. ابني سرق وأدربي بعد ما يسرق سرق هالمرة وبعد ما يسرق، أو زنا مثلا وبعد خلص ما يزني، من دربي يعني دربت بالقضية أدربي بعد هاي انتهت ما يقرب لها، بس أكو فرق بين أنه أنهى عن المعصية هاي بعد ماكو داعي لها سالبة بانتفاء الموضوع لأن هو بعد ما يرجع لها، وبين أنه أنا أأمر بالتوبة، التوبة شيء آخر هذا وجب أمره بالتوبة، فإنها التوبة واجب عقلا وشرعا، واجب عقلا لحصول الأمن من الضرر الأخروي بها، أخذت بالعقائد يجب دفع الضرر حتى المحتمل، هذا مع التفات الفاعل إلى التوبة. إذا ملتفت أما مع غفلته عن التوبة فلا يجب أمره بها، وإن كان هو الأحوط استحباب. تمام؟ فلا يجب أمره بها وإن كان هو الأحوط استحباب. زين، انتهى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا فائدة يستفيد منها الإنسان المسلم والمؤمن، هاي الفائدة قال فيها المصنف حفظه الله: قال بعض الأكابر قدس الله سره. أنا بحثت من هو هذا بعض الأكابر، وصلت إلى أنه المراد منه محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام، كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي. إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، الإنسان المتدين ورجال الدين والمصلحين وأصحاب المكانة الاجتماعية، ذولا بالحقيقة هم أجدر أنه يرتدون ثوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومو بس الواجب، حتى المندوب المستحب هم ما يسعون إلى وينزع رداء المنكر، سواء كان هذا المنكر محرم أم مكروه. لأن يعني تعرفون الخطأ من يصدر من الإنسان المتدين الملتزم أو رجل الدين أو العالم، هذا يؤدي إلى مثلبة بالدين نفسيته، لأن هذا محسوب على هذا الكيان الديني، على هاي المنظومة، على هذا الجهاز الديني. ولذلك ورد في بعض الأحاديث: إذا زل العالم زل العالم بأسره. ولذلك أيضا يخاطب نساء النبي يقول لهم أنتم هم مو مثل الأخريات، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب. ليش يضاعف؟ قال غير أنت النساء النبي. النساء الأخريات من يخطأ أن يتحاسبن على خطأهن، بس أنت مو بس على خطأ شن وعلى أنه أنت تمثل النبي المفروض. وهكذا. تمام؟ فإذا ذولا أجدر بيهم أنه يقومون بذلك. أنتوا طلبة علم، أنتوا طلبة علم، يفترض بيكم يا طلبة العلم الأفاضل أنه تكونون أولى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تزلون وتخطئون وتصيرون لا أبالي. أنت ومعروف طالب حوزة وطالب حوزة وقاعدين قدامك يدقون ويرقصون ويغنون ودومنا وشطرنج وهالحكي هذا وما دايرين بال. وهكذا. زين، بعد وينزع بلي ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس بالمعروف. الناس تقتدي بيك، أنت طالب حوزة، أنت مؤمن، أنت متدين، ونزعهم المنكر خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، المرغبات والمرهبات اللي سيذكر أن مطلبين على المرغبات، فإن لكل مقام مقال حسب الحاجة، أنت عينك ميزانك، ولكل داء دواء، ولكل طب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة. العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا هو ارتدأ زي المعروف والصفات الحميدة وتجرد عن الصفات الذميمة رح يصير مثال يقتدى به. وهكذا. هذه الفائدة أسأل الله أن يفيدنا وإياكم بها. عندنا أيضا ختام وفيه مطلبان، هي أشبه بالنظري، إحنا نقرأهن للتبرك، وإلا طالب العلم الأجدر بطالب العلم أنه يبحث تفصيل في ذلك. المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف، وهذا أعزائي كل ذكرناه بالجزء الأول إذا تتذكرون، بأول الجزء الأول في كتاب التقليد عندما تحدثنا عن العدالة. العدالة أخذناها بمسألة 29 في كتاب التقليد، وذكرنا بعض الذنوب وبعض الواجبات وبعض كذا، الإنسان حتى يصير عادل أن يأتي بالواجبات كلها مع إمكانه، وينتهي عن المحرمات كلها مع إمكانه وهكذا. المهم رح يذكر أيضا مجموعة، وأشرنا هناك وقت اللي شرحنا مسألة 29 أشرنا إلى هذه المطالب. المطلب الأول في ذكر أمور هي من المعروف، ومنها رح يعدد لكم جملة من المعروف، منها الاعتصام بالله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أوحى الله عز وجل إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي. عرفت ذلك من نيته، لأن الله عند انكشاف: ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. هذا من اعتصم بالله نجا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من عندك مشكلة وتتكالب عليك أعداء، قل: اعتصمت بالله في أمري هذا. هو الله بعد يكفيك، لو السماء والأرض وما فيهن كلهن تحالفوا عليك ما يقدرون يوخوا. ومنها التوكل على الله سبحانه وتعالى، الرؤوف الرحيم بخلقه، العالم بمصالحه، والقادر على قضاء حوائجه. وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من يتوكل؟ أعلى نفسه أم على نفسه أم على غيره مع عجزه وجهله؟ إذا على الله ما أتوكل لعد على منه؟ منه يكون حسبي؟ قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وروي عن أبي عبد الله، يقصد الصادق عليه السلام، أنه قال: الغنى والعز يجولان، فإذا ظفرا بموضع من التوكل أوطنا. يثبتون بهذا الموضع. إذن التوكل على الله هي من المعروف أعزائي، وعكس التوكل على الله هو التطير والتشاؤم. ومنها هاي الثالثة، حسن الظن بالله تعالى. فعن أمير المؤمنين عليه السلام فيما قال: والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن. ليش؟ لأن الله كريم بيده الخير، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاء. أنا ظني بالله أنه سيرحمني، خلص انتهت، الله يرحمني. فإحسنوا بالله الظن وإرغبوا إليه، تقربوا إلى الله. هذا أعزائي الظن بالله، احسنوا ظنكم بالله. ومنها شوفوا، تتذكرون هاي القصة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة؟ ماذا قال لقريش وأهل مكة، منهم آل أمية: ما تظنون إني فاعل بكم؟ مضمون الكلام شنو ظنكم بي؟ إيش قال له لما قالهم شنو ظنكم بي؟ قال له: لأخ كريم وابن أخ كريم. لما قال له لأخ كريم وابن أخ كريم، شنو جواب النبي؟ شنو جواب النبي صلى الله عليه وآله إلهم؟ قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. مدام هذا ظنكم بي، مع أنهم كفار وقتل وماذا فعلوا الأفاعيل بالنبي صلى الله عليه وآله. الرابعة ومنها الصبر عند البلاء والصبر عن محارم الله. الصبر لما ينزل عليك بلاء تصبر، ولما نفسك تشتهي محرم من المحرمات فتمتنع لأجل الله، الله سبحانه وتعالى سيجزيك على ذلك خيرا. قال الله تعالى: إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل، هذا جزء منه، أنه قال: فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا يعدم الصبر الظفر. يعني أنا إذا صابر مو معناته أنه ما أسعى وإن طال به الزمان. وعنه عليه السلام، عن مولانا أمير المؤمنين: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عندما حرم الله تعالى عليك. لما تكون أنت قادر على فعل المحرم وتنتهي لأجل الله سبحانه وتعالى، هذا اللي فعلا تجزى عليه خير. الخامس ومنها العفة. فعن أبي جعفر عليه السلام قال: ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن وفرج؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل لخالقه ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. حديث رائع. ذول اللي ينحسبون على جعفر بن محمد الصادق. وقاري لكم عن الحديث: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق وأدى الأمانة وصدق الحديث مع الناس قيل هذا جعفري وسرني ذلك، وإن لم يكن كذلك علي يعود بلاءه وعاره ويقولون هذا من شيعة جعفر. فلا تنكسون رأس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ويجيبون شيعتي ملطخين بالذنوب والمعاصي والموبقات. شيعتنا كونوا زينا لنا لا تكونوا شينا علينا. المهم نروح للنقطة السادسة ومنها الحلم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أعز الله بجهل قط، ولا أذل بحلم قط. العزة ما تنساب مع الجهل ولا الذل مع الحلم، لا، الحلم معاه العز والجهل معاه الذل. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. هذا أول عوض يأخذه في الدنيا. وعن رضا عليه السلام أنه قال: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. يعني الحلم وهي العبادة كأنما جزء لا يتجزأ. السابع ومنها التواضع. المؤمن ما يصير متكبر ومغرور، ولا تمشي في الأرض مرحا فإنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في مشيه رزقه الله، ومن بذر يمشي معنتك حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى. لأن هذا يتصل بالله. الثامنة ومنها إنصاف الناس ولو من النفس، فهو هو الأهم، الإنصاف من النفس. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال. هذا إنصاف الناس. قل الحق ولو على نفسك، اعترف، قول أني خطأت، أني أنسحب من رأيي، هذا الأمر ما بي منقص إليك، بالعكس. حتى لو تقول الناس مو يستهجنوني يستحقروني رح أصغر بعينه، بس تصير كبير بعين الله. روح للتاسعة ومنها اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: طوبى لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين وعنه صلى. روحوا شوفوا معنى طوبى باللغة العربية، تجيكم بالفقه بالنحو مذكور كلمة طوبى. وإن أسرع الشر عقابا، قال إن أسرع الخير ثوابا البر، وإن أسرع الشر عقابا البغي. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمي عنه من نفسه، يشوف عيوب الآخرين وينسى عيوبه. وأن يعير الناس بما لا يستطيع تركه هو مرتكب هذا، يعير الناس تشربون خمر هو يشرب خمر، حرامية أنت هو يسرق، كذابين هو يكذب، جماعة أنت مشغولين بالغيبة هو يغتاب أيضا. وأن يؤذي جليسه بما لا يعني، أعوذ بالله من هذه الموبقات. العاشر ومنها إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر. كل إنسان عنده عيوب أعزائي، خلي يشخصها ويحجمها قبل لا تستفحل عليه. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ما كان لله ينمو. حديث رائع بالحقيقة، هذا يستحق أن يكون محاضرة كاملة. الحادي عشر والأخير في هذا المطلب الأول: الزهد في الدنيا. ازهد، الدنيا دار فناء، وترك الرغبة فيها. مش بيك مكلف بالدنيا ومستقتل عليها، أنت تؤمن أنه أنت ميت ورايح وعايفة لو لا؟ وين أبوك وجدك وأجدادك؟ وينهم؟ منو خل؟ لو كان أحد أحق بالبقاء لبقى النبي وأهل بيته صلوة الله عليه. الزهد. وروي عن أمير: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وانطلق بها لسانه، لسانه يصير ناطق بالحكمة، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، يصير يعرف أنه ياهل يفيده وياهل ما يفيد. بس مسكين ابن آدم لا ينتبه إلى أن يموت، فإذا مات انتبه، بس بعد إيش بالوقت الضايع. وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. وروي أن رجلا قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني لألقاك، إني لا ألقاك إلا في السنين، أنا من سنة للسنة ألقاك، فأوصني بشيء حتى آخذ به، أريد وصية من عندك. فقال عليه السلام: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، وإياك أن تطمع إلى من فوقك. وكفى بما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. انظر أنت للي عندك، لا تنظر للي أعلى من عندك. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ليش؟ فإن خفت ذلك فاذكر عيشة رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان زاهدا، مولانا أمير المؤمنين وسائر الأئمة، فإنما كان قوته من الشعير وحلواه من التمر ووقوده من السعف إذا وجده. وإذا أصبت بمصيبة في نفسك أو مالك أو ولدك فاذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وآله، فإن الخلائق لم يصابوا بمثله قط أبدا، ماكو قدوة يصلح للاقتداء به كرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمطلب الأول، أمور من البر. المطلب الثاني في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر، وقد أيضا مرت جملة منها في مسألة 30 في كتاب التقليد، ولكن منها هنا يذكر الغضب. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. لا تقول ما يجتمع الإيمان والغضب. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الغضب مفتاح كل شر. إنسان إذا غضب بعد يفقد أعصابه، يطلق زوجته، يقتل أولاده، يبذر أمواله. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إن الرجل لا يغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار. هذا العلاج. فأيما رجل غضب على قومه وهو قائم عندنا حلول إلى شي يسوي، فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان. وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدني منه، فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت. ومنها هذا الثاني الحسد. فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام أنهما قالا، الحديث هذا روي عنهما، أن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب، حديث مشهور هذا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ذات يوم لأصحابه أنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مرض مصيبة، وهو الحسد، ليس بحالق للشعار، لعدش يحلق، ولكنه حالق للدين، يزيل الدين وينجي فيه، وينجى فيه أن يكف الإنسان يده ويخزن لسانه ولا يكون ذا غمز على أخيه المؤمن. كل هذه الصفات السلبية اليوم منتشرة وحتى بين معاشر المؤمنين. ومنها الظلم، وقد روي عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده، يعني ترجع عليك. شتظلم الناس تمر عليك مثل. وروي عنه عن الإمام الصادق أيضا أنه قال: ما ظفر بخير من ظفر بظلم، أما أن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. الرابعة والأخيرة، ومنها كون الإنسان ممن يتقى شره، الناس تتشفى شره. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الناس عند الله يوم القيامة الذين يكرمون محبا بهم، يكرمون لا حبا بهم وإنما اتقاء شره، نتشفى شره، نقول نتشفى شر هذا الضابط، هذا الشرطي، هذا الرفيق، هذا أخونا، هذا عمنا، خاف يبلان عمي، جيران نخاف من عندنا، نتشفى شر هذا إنسان شران، هذا شر الناس يوم القيامة. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ومن خاف الناس لسانه فهو في النار. هذا اللسان صليط جسر، يعبرون عن إنسان جسر، تحكي وياه حكاية تبتلي عليه، يأكلك ويشربك. وعنه عليه السلام أنه قال أيضا: إن أبغض خلق الله عبدا اتقى الناس لسانه، هذا أبغض الناس إلى الله. الحديث يطول في مسائل الآداب والأخلاق الإسلامية، لكن بهذا المقدار يقول سماحته نكتفي، على أمل أنه طالب العلم هو الذي يراجع المسائل المرتبطة بهذا الأمر، وكل إنسان مؤمن وليس طالب العلم فقط يتابع مثل هذه القضايا كيما يصل إلى الرقي والدرجات العالية. والحمد لله أولا وآخرا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بذلك أيها الأعزاء يكون قد أنهينا كتاب منهاج الصالحين بأجزائه الثلاثة، وذكر المستحدثات أيضا مشروحة في قناة التليجرام. نكتفي أيضا نحن بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل على محمد وآله.